إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه جملة من آداب المعلم والمتعلم بيّنتها نصوص الكتاب العزيز وأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أغفل هذه الآداب من معلم ومتعلم امحقت بركة علمه وسدت في وجهه سبل التحصيل، فمنها ما هو حق متأكد في حق كل مسلم كالإخلاص عند التعليم وعند الطلب، فهذا أمر مطلوب في كل حين وحال، إلى غير ذلك من هذه الآداب التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤدبنا بها أجمعين، وأن يوفقنا للقيام بحقوقها على النحو المستقيم، إنه تعالى هو البر الرحيم. الآيات كثيرة، والأخبار والآثار متواترة، والدلائل الصريحة متطابقة ومتوافقة في الدلالة على فضيلة العلم والحث على تحصيله والاجتهاد في اقتباسه وتعليمه. قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال جل وعلا: وقل ربي زدني علما. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إلى غير ذلك من الآيات الشريفات. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكاثرت فيها النصوص لدلالة على شرف العلم وفضله وعلى قدر العلماء عند الله وفي الحياة. عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أخرجاه في الصحيحين. والمراد بالحسد في الحديث الغبطة، وهي أن يتمنى مثله من غير أن يزول ما أنعم الله تعالى عليه به، ومعناه ينبغي ألا يغبط أحدا إلا في هاتين الخصلتين الموصلتين إلى رضاء الله تبارك وتعالى. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أخرجاه في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. في هذا الأمر أحاديث كثيرة، وقد جمعت منها بحول الله وقوته قدرا صالحا في فضل العلم، نسأل الله أن ينفع به كل مسلم على ظهر الأرض. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: إن أولى ما يتنافس فيه المتنافسون، وأحرى ما يتسابق في جلبه المتسابقون. ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلا، وعلى طريق هذه السعادة دليلا، وذلك العلم النافع والعمل الصالح، اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما، ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما، فمن رزقهما فقد فاز وغنم، ومن حرمهما فالخير كله حرم، وهما مورد انقسام العباد إلى مرحوم ومحروم، وبهما يتميز البر من الفاجر، والتقي من الغوي، والظالم من المظلوم. فهذه كلها من آيات الله تبارك وتعالى، ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا هذه الإشارة، هذه الومضة من كلام علمائنا عليهم الرحمة، كلها تدل على فضيلة العلم وعظيم قدره. بل يكفي في ذلك كما قال العلماء أن الجاهل الذي يقر بجهله بين نفسه وعند غيره إذا وصف بالعلم فرح، وإذا وصف بما هو فيه غضب وابتأس. فهذا يدل على فضل هذا الأمر الكبير. يكفي أن الله تبارك وتعالى قدم كلبا على كلب بالعلم، فإن الكلب المعلم إذا اصطاد شيئا فإنه يحل أكله، وأما الكلب الجاهل فإنه لا يحل ما أمسك على صاحبه. فرفع الله تعالى بالعلم كلبا على كلب، فليس المعلم من الكلاب كالجاهل منها، فكيف بالبشر؟ وهذه جملة مما يتأدب به المعلم. التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين، وبه يؤمن محاق العلم، فهو من أهم أمور الدين، ومن أعظم العبادات وآكد الفروض فروض الكفايات. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا الآية. وفي صحيح البخاري من طرق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، والإجماع منعقد عليه. ومن آداب المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى، ولا يقصد به الأغراض الدنيوية. فمن آدابهم أن يقصدوا وجه الله تعالى بتعليم من علموا، ويطلبوا ثوابه بإرشاد من أرشدوا من غير أن يتعاطوا عليه عوضا ولا يلتمسوا عليه رزقا. روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الغازي والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله وإدخالهم النار في ذلك دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال، كما قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الحديث أن العموميات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا، وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا. انتهى كلام النووي في التعليق على هذا الحديث عند شرحه على مسلم، وهذا الذي أشار إليه قد دل الحديث عليه، فلا ينبغي أن يقف المسلم عند العمومات الواردة في فضل ما ذكر الله من الأعمال الصالحة وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تحصيل الأجر على ذلك والاستحواذ على الثواب فيه ليس بضربة لازم، فليس كل من جاهد يكون متحصلا على الأجر، وليس كل من طلب العلم يكون مأجورا، وكذلك المنفق، وكذلك من ذكر الله تبارك وتعالى وذكر رسوله من أصحاب الأعمال الصالحة، وإنما ينبغي أن يؤسس ذلك كله على الإخلاص لله جل وعلا. فعلى طالب العلم أن يخلص نيته لله تبارك وتعالى عند بدء الطلب، فإن لم تكن له نية فعليه أن يفتش في نيته حتى تستقيم على أمر الله جل وعلا، وأن يطلب العلم لله جل وعلا. وقديما قال علماؤنا: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. وفيها قولان لأهل العلم: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم ورفض أن يكون كذلك، إنما العلم لله جل وعلا. وقول آخر وهو أنهم طلبوا العلم لغير الله فاستقامت نياتهم بالعلم الذي تعلموه حتى صار لله. قال النووي رحمه الله: أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى ولا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي كتحصيل مال أو جاه أو شهرة أو سمعة أو تميز عن الأشباه أو تكثر بالمشتغلين عليه أو المختلفين إليه أو نحو ذلك، ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع في رفق تحصل له من مشتغل عليه من خدمة أو مال أو نحوهما وإن قل، ولو كان على صورة الهدية التي لولا اشتغاله عليه لما أهداها إليه. ودليل هذا كله إنما تجده في ذم من أراد بعلمه غير الله تعالى من الآيات والأحاديث. وقد صح عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. وقال رحمه الله تعالى: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، وددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يدي. وقال: ما كلمت أحدا قط إلا وددت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال: يا قوم أريد بعلمكم الدنيا، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. نسأل الله الستر والعافية. قال ابن الحاج رحمه الله: ولا تختلف العلماء أن العلم أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله عز وجل، فالعلم أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله عز وجل، ولا تختلف العلماء في هذا. وإذا كان أفضل الأعمال فيتعين تخليصه لله تعالى، فيبتدئه أولا بالإخلاص المحض حتى يكون الأصل طيبا، فتأتي الفروع على هذا الأصل الطيب فيرجى خيره وتكثر بركته. والقليل من العلم مع حسن النية فيه أنفع وأعظم بركة من الكثير منه مع ترك المبالاة بالإخلاص فيه. القليل من العلم مع حسن النية فيه أنفع وأعظم بركة من الكثير منه مع ترك المبالاة بالإخلاص فيه. ومن مراق الزلفى للقاضي أبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى قال: قال بعض السلف: من طلب العلم لوجه الله لم يزل معانا، ومن طلبه لغير الله لم يزل مهانا. هذا إذا كان هو الداخل بنفسه لطلب العلم، فإن كان وليه هو الذي يرشده لذلك فيتعين على الولي أن يعلمه النية فيه، كما يأخذ كثير من إخواننا أبناءهم إلى طلب العلم، فينبغي عليهم أن يعلموا أبناءهم النية في الطلب، وليحذر أن يرشده لطلب العلم بسبب أن يرأس به أو يأخذ معلوما عليه إلى غير ذلك مما لا يجمل به، فإن هذا سم قاتل يخرج العلم عن أن يكون لله تعالى، بل يقرأ ويجتهد لله جل وعلا خالصا. فإن جاء شيء من غيب الله تعالى قبله على سبيل أنه فتوح من الله تعالى ساقه الله إليه، لا لأجل إجارة أو مقابلة على ما هو بصدده، إذ إن أعمال الآخرة لا يؤخذ عليها عوض، أعمال الآخرة لا يؤخذ عليها عوض. والمبتدي يحتاج إلى تخليص نيته أكثر من المنتهي، لأن المنتهي عارف بالدسائس التي تدخل عليه إن حصل له التوفيق له بخلاف المبتدي. الأدب الثاني أن يشفق على المتعلمين، ومن آدابهم ألا يعنفوا متعلما، ولا يحقروا ناشئا، ولا يستصغروا مبتدئا، فإن ذلك أدعى إليهم وأعطف عليهم وأحث على الرغبة فيما لديهم. قال الناوي رحمه الله: وينبغي ألا يتعظم على المتعلمين، بل يلين لهم ويتواضع، فقد أمر بالتواضع لآحاد الناس. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم. فهذا في التواضع لمطلق الناس، فكيف بهؤلاء المتعلمين الذين هم كأولاده، مع ما هم عليه من الملازمة لطلب العلم، ومع ما لهم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه واعتمادهم عليه. روى مسلم في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، يعني وهم في الصلاة، قال: فقلت: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ كل هذا وهو في الصلاة. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النووي رحمه الله: قول معاوية بن الحكم رضي الله عنه: فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فيه بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عظيم الخلق الذي شهد الله تعالى له به، ورفقه بالجاهل، ورأفته بأمته، وشفقته عليهم، وفيه التخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم في الرفق بالجاهل، وحسن تعليمه، واللطف به، وتقريب الصواب إلى فهمه. الأدب الثالث من آداب المعلمين النصح لمن يعلمونهم، ومن آدابهم نصح من علموه، والرفق بهم، وتسهيل السبيل عليهم، وبذل المجهود في رفدهم ومعونتهم، فإن ذلك أعظم لأجرهم، وأسنى لذكرهم، وأنشر لعلومهم، وأرسخ لمعلومهم. قال النووي رحمه الله: وينبغي أن يحرضهم على الاشتغال في كل وقت، ويطالبهم في أوقات بإعادة محفوظاتهم، يسألهم عما ذكره لهم من المهمات، فمن وجده حافظا مراعيا له أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك، ولم يجعل ذلك مكتوما مخفيا، ما لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه. ومن وجده مقصرا عنفه إلا أن يخاف تنفيره، ويعيده له حتى يحفظه حفظا راسخا، وينصفهم في البحث، فيعترف بفائدة يقولها بعضهم وإن كان صغيرا، ولا يحسد أحدا منهم لكثرة تحصيله، فالحسد حرام للأجانب. وهنا أشد، فإن هذا المتعلم بمنزلة الولد، وهذا المعلم بمنزلة الوالد. ومن آدابهم التواضع ومجانبة العجب. قال الماوردي رحمه الله تعالى: فأما ما يجب أن يكون عليه العلماء من الأخلاق التي بهم أليق ولهم ألزم، فالتواضع ومجانبة العجب، لأن التواضع عطوف، وأما العجب فمنفر، وهو بكل أحد قبيح، وبالعلماء أقبح، لأن الناس بهم يقتدون، وكثيرا ما يداخلهم الإعجاب لتوحدهم بفضيلة العلم، ولو أنهم نظروا حق النظر وعلموا بموجب العلم لكان التواضع بهم أولى ومجانبة العجب بهم أحرى، لأن العجب نقص ينافي الفضل، فلا يفي ما أدركوه من فضيلة العلم بما لحقهم من نقص العجب. فينبغي لمن علم أن ينظر إلى نفسه بتقصير ما قصر فيه ليسلم من عجب ما أدرك منه. وقد قيل في منثور الحكم: إذا علمت فلا تفكر في كثرة من دونك من الجهال، ولكن انظر إلى من فوقك من العلماء. إذا علمت فلا تفكر في كثرة من دونك من الجهال، ولكن انظر إلى من فوقك من العلماء. من شاء عيشا هنيئا يستفيد به في دينه ثم في دنياه إقبالا، فلينظرن إلى من فوقه أدبا، ولينظرن إلى من دونه مالا. وقلما تجد بالعلم معجبا وبما أدرك مفتخرا إلا من كان فيه مقلا ومقصرا، لأنه قد يجهل قدره ويحسب أنه نال بالدخول فيه أكثره. فأما من كان فيه متوجها ومنه مستكثرا فلا يعلم من بعد غايته والعجز عن إدراك نهايته ما يصده عن العجب به. وقد قال الشعبي: العلم ثلاثة أشبار، فمن نال منه شبرا شمخ بأنفه وظن أنه ناله، ومن نال الشبر الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه لم ينله، وأما الشبر الثالث فهيهات لا يناله أحد أبدا. ومما أنذرك به من حالي، يقول الماوردي رحمه الله تعالى، يقول: ومما أنذرك به من حالي أنني صنفت في البيوع كتابا جمعت فيه ما استطعت من كتب الناس، وأجهدت فيه نفسي وكددت فيه خاطري حتى إذا تهذب واستكمل وكدت أعجب به، وتصورت أنني أشد الناس اطلاعا بعلمه، حضرني وأنا في مجلسي أعرابيان فسألاني عن بيع عقداه في البادية على شروط تضمنت 4 مسائل لم أعرف لواحدة منهن جوابا، فأتركت مفكرا وبحالي وحالهما معتبرا، فقال: ما عندك فيما سألناك جواب وأنت زعيم هذه الجماعة؟ فقلت: لا. فقال: واها لك. فتوجع لأجله وانصرفا. ثم أتي من يتقدمه في العلم كثير من أصحاب، فسألاه فأجابهما مسرعا بما أقنعهما، وانصرفا عنه راضيين بجوابه حامدين لعلمه، فبقيت مرتبكا وبحالهما وحالي معتبرا، وإني لعلى ما كنت عليه من الوسائل والمسائل إلى وقتي. فكان ذلك زاجر نصيحة ونذير عظة تذلل بها قياد النفس وانخفض لها جناح العجب، توفيقا منحته ورشدا أوتيته. فإن الله ساق إليه هذين الأعرابيين من أجل أن يكسر عجبه بكتابه الذي جمع، وقد علم الدرس وتعلمه. لذلك يقول: إن الذي حدث إنما كان زاجر نصيحة ونذير عظة تذلل بها قياد النفس وينخفض لها جناح العجب، توفيقا منحته ورشدا أوتيته. ومن آدابهم ألا يحدث القليل الفهم ما لا يحتمله فهمه، قال الماوردي رحمه الله. وينبغي أن يكون للعالم فراسة يتوسم بها المتعلم ليعرف مبلغ طاقته وقدر استحقاقه، ليعطيه ما يتحمله بذكائه أو يضعف عنه ببلادته، فإنه أروح للعالم وأنجح للمتعلم. وقد روى ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. أخرجه البزار والطبراني في الأوسط وحسنه الألباني. إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا أنا لم أعلم ما لم أرى فلا علمت ما رأيت. وقال عبد الله بن الزبير: لا عاش بخير من لم يرى برأيه ما لم يرى بعينيه. لا عاش بخير من لم يرى برأيه ما لم يرى بعينيه. وقال ابن الرومي: المعي يرى بأول رأي آخر الأمر من وراء المغيب. لوذعي له فؤاد ذكي ما له في ذكائه من ضريب. لا يروي ولا يقلب طرفا وأكف الرجال في تقليبي. وإذ كان العالم في توسم المتعلمين بهذه الصفة وكان بقدر استحقاقهم خبيرا، لم يضع له عناء ولم يخب على يديه صاحب، وإن لم يتوسمهم وخفيت عليه أحوالهم ومبلغ استحقاقهم كانوا وإياه في عناء مكد وتعب غير مجد، لأنه لا يعدم أن يكون فيهم ذكي يحتاج إلى الزيادة وبليد يكتفي بالقليل فيضجر الذكي منه ويعجز البليد عنه. ومن يردد أصحابه بين عجز وضجر ملوه وملهم. ومن آدابهم أن يتحفظ الواحد منهم على نفسه من وطئ عقبه. قال ابن الحاج رحمه الله: وينبغي للمعلم أيضا أن يتحفظ على نفسه من مشي الناس معه ومن خلفه ومن وطئ عقبه وتقديمهم نعله واتكائه على أحد إلا لضرورة شرعية، فإن هذا كله مثاره من الكبر والخيلاء وقوة النفس غالبة. وإن كان في نفسه متواضعة لكن ظاهر هذه الأفعال تنافي ذلك وتجر إلى المذموم إلا من رحم ربك. وكفى به أنه مخالف للسلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أضر ما على الإنسان وطء عقبه، أو كما قال: ووطء العقب هو المشي خلفه. قال: أضر ما على الإنسان وطء عقبه، يعني أن يمشي الناس خلفه. ومن آدابهم أن يكون الواحد منهم عاملا بعلمه حاثا النفس على أن تأتمر بما يأمر به. قال الماوردي رحمه الله: وليكن من شيمته العمل بعلمه وحث النفس على أن تأتمر بما يأمر به. ولا يكن ممن قال الله تعالى فيهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فقد قال قتادة في قوله تعالى: وإنه لذو علم لما علمناه، يعني أنه عامل بما علم. وقال علي رضي الله عنه: إنما زهد الناس في طلب العلم لما يرون من قلة انتفاع من علم بما علم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أخوف ما أخاف إذا وقفت بين يدي الله تعالى أن يقول: قد علم، فماذا عمل إذ علم. وكان يقال: خير من القول فاعله، وخير من الصواب قائله، وخير من العلم حامله. وقيل في منثور الحكم: لم ينتفع بعلمه من ترك العمل به. وقال بعض العلماء: ثمرة العلم أن يعمل به، وثمرة العمل أن يؤجر عليه. وقال بعض الصلحاء: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه أقام وإلا ارتحل. وقال بعض العلماء: خير العلم ما نفع، وخير القول ما ردع. وقال بعض الأدباء: ثمرة العلوم العمل بالعلوم. وقال بعض البلغاء: من تمام العلم استعماله، ومن تمام العمل استقلاله. فمن استعمل علمه لم يخل من رشاد، ومن استقل عمله لم يقصر عن مراد. وقال حاتم الطائي: ولم يحمدوا من عالم غير عامل خلافا، ولا من عامل غير عالم. رأوا طرقات المجد عوجا فظيعة، وأفظع عجز عندهم عجز حازم. لأنه لما كان علمه حجة على من أخذ عنه واقتبسه منه حتى يلزمه العمل به والمصير إليه، كان عليه أحج وله ألزم، لأن مرتبة العلم قبل مرتبة القول، كما أن مرتبة العلم قبل مرتبة العمل. وقد قال أبو العتاهية: اسمع إلى الأحكام تحملها الرواة إليك عنك، وعلم هديت بأنها حجج تكون عليك منك. اسمع إلى الأحكام تحملها الرواة إليك عنك، وعلم هديت بأنها حجج تكون عليك منك. ثم ليجتنب أن يقول ما لا يفعل، وأن يأمر بما لا يأتمر به، وأن يسر غير ما يظهر، ولا يجعل قول الشاعر هذا: اعمل بقولي وإن قصرت في عملي، ينفعك قولي ولا يضررك تقصيري. عليه ألا يجعل قول الشاعر هذا عذرا له في تقصيره فيضره، وإن لم يضر غيره فإن إصرار النفس يغريها ويحسن لها مساويها. فإن من قال ما لا يفعل فقد مكر، ومن أمر بما لا يأتمر فقد خدع، ومن أصر غير ما يظهر فقد نافق. نسأل الله الستر والعافية. الأدب الثامن: ألا يبخل بتعليم ما يحسن، ولا يمتنع من إفادة ما يعلم. قال الماوردي رحمه الله: ومن آداب العلماء ألا يبخلوا بتعليم ما يحسنون، ولا يمنعوا من إفادة ما يعلمون، فإن البخل به لؤم وظلم، والمنع منه حسد وإثم. وكيف يسوغ لهم البخل بما منحوه جودا من غير بخل، وأوتوه عفوا من غير بذل؟ أم كيف يجوز لهم الشح بما إن بذلوه زاد ونما، وإن كتموه تناقص ووهى؟ ولو استن بذلك من تقدمهم لما وصل العلم إليهم، ولا انقرض عنهم بانقراضهم، ولصاروا على مرور الأيام جهالا، وبتقلب الأحوال وتناقصها أرذالا. وقد قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: ما أخذ الله العهد على أهل الجهل أن يتعلموا، حتى أخذ على أهل العلم العهد أن يعلموا. وقال بعض الحكماء: إذا كان من قواعد الحكمة بذل ما ينقصه البذل، فأحرى أن يكون من قواعدها بذل ما يزيده البذل. وقال بعض العلماء: كما أن الاستفادة نافلة للمتعلم، كذلك الإفادة فريضة على المعلم. وقد قيل في منثور الحكم: من كتم علما فكأنه جاهل. وقال خالد بن صفوان: إني لأفرح بإفادة المتعلم أكثر من فرحي باستفادتي من المعلم. فيبذلون العلم: علم مجانا فقد علمت مجانا. التاسع من آدابهم: نزاهة النفس عن شبه المكاسب، والقناعة بالميسور عن كد المطالب. قال الماوردي رحمه الله: ومن آدابهم نزاهة النفس عن شبه المكاسب، والقناعة بالميسور عن كد المطالب، فإن شبهة المكتسب إثم، وكذا كد الطالب ذل، والأجر أجدر به من الإثم، والعز أليق به من الذل. قال: وأنشدني بعض أهل الأدب لعلي بن عبد العزيز القاضي رحمه الله تعالى: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما ونهنهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولما. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أأشقى به غرسا وأدنيه ذلة؟ إذن فابتياع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. وهذه فريدة من الفرائض ودرة يتيمة من الدرر ينبغي على طالب العلم أن يحفظها، وهي أبسط من هذا، وهي مجموعة في فضل العلم، وكان العلماء يطلبون من طلابهم أن يحفظوها وأن يتأملوا في معانيها وأن يحققوها في حياتهم وفي طلبهم، لأن فيها قانونا لائحا لطالب العلم بل ولعالمه، على أن العلم عوض من كل لذة ومغن عن كل شهوة. ومن كان صادق النية في الطلب لم يكن له همة فيما يجد بدا منه. قال بعض البلغاء: من تفرد بالعلم لم توحشه خلوة، ومن تسلى بالكتب لم تفته سلوة، ومن آنسه قراءة القرآن لم توحشه مفارقة الإخوان. وقال بعض العلماء: لا سمير كالعلم ولا ظهير كالحلم. الأدب العاشر من آدابهم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها. قال الناوي رحمه الله: أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها من التزهد في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بفواتها والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة والحلم والصبر والتنزه عن دنيء الاكتساب وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع واجتناب الضحك والإكثار من المزح وملازمة الآداب الشرعية الطاهرة والظاهرة والخفية، كالتنظيف بإزالة الأوساخ وتنظيف الإبط وإزالة الروائح الكريهة واجتناب الروائح المكروهة وتسريح اللحية إلى غير ذلك. ذكر ذلك رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع. وهذا كله مما يتخلق به طالب العلم وعالمه، وهم أولى الناس بذلك، لأن النصوص دلت عليه، ولأن الآيات والأحاديث أرشلت إليه. فإذا تركوا هذا فمن الذي يأخذ به؟ وإذا أهملوه فمن يراعيه؟ من آدابهم الحذر من الحسد والرياء والإعجاب. قال الناوي رحمه الله: الحذر من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس وإن كانوا دونه بدرجات. وهذه أدواء وأمراض يبتلى بها كثيرون من أصحاب الأنفس الخسيسات. طريقة طالب العلم وعالمه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذا الفضل في هذا الإنسان، فلا يعترض ولا يكره ما اقتضته الحكمة بذم الله احترازا من المعاصي. وطريقته في نفي الرياء أن يعلم أن الخلق لا ينفعونه ولا يضرونه حقيقة، فلا يتشاغل بمراعاتهم فيتعب نفسه ويضر دينه ويحبط عمله ويرتكب ما يجلب سخط الله عليه ويفوت رضاه. وطريقه وطريقته في نفي الإعجاب أن يعلم أن العلم فضل من الله تعالى ومنة عارية، فإن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فينبغي ألا يعجب بشيء لم يخترعه وليس مالكا له ولا على يقين من دوامه، ف فإن العلم هبة من الله ومنحة، فلا يحل لأحد أن يعجب بشيء لم يخترعه وليس مالكا له، وإنما هو عارية مستردة إذا أراد الله أن يسلبه سلبه، نسأل الله العافية. وليس هو على يقين من دوامه، وإنما الفضل بيد الله وحده. وطريقه في نفي الاحتقار التأدب بما أدبنا الله تعالى به، قال جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فربما كان هذا الذي يراه دونه أتقى لله تعالى وأطهر قلبا وأخلص نية وأزكى عملا. ثم إنه لا يعلم ماذا يختم له به، ففي الصحيحين: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، نسأل الله العافية من كل داء. ومن آدابهم، وهو أهمها، ألا يذل العلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ألا يذل العلم ولا يذهب به إلى مكان ينسب إلى من يتعلمه منه، وإن كان المتعلم كبير القدر، بل يصون العلم عن ذلك كما صانه السلف. وأخبارهم في هذا كثيرة مشهورة مع الخلفاء وغيرهم، فإن الرشيد لما حج أرسل إلى مالك يدعوه فلم يذهب إليه، وقال للرشيد بعض من حضر: هذا مما لا ينبغي السكوت عليه. وذهب الرشيد برأي مالك إلى مالك حيث هو، فأراد أن يجلس على كرسي، فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، إن هذا العلم منكم خرج وإليكم يعود، وينبغي أن تصونوه كما صانه من كان قبلكم. فجلس الرشيد بين يديه مجلس المتعلم من العالم المعلم، فعلمه ولم يذهب إليه بعلمه، وإنما استدعاه ليسمع العلم عنده، لأن العلم لا يهلك حتى يكون خاصا، حتى يكون سرا، وأما بذله فإنما يكون للعامة. فإذا دعت إليه ضرورة أو اقتضت مصلحة راجحة على مفسدة ابتذاله، رجونا أنه لا بأس به ما دامت الحالة هذه. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض السلف في هذا، من أنهم قصدوا الخلفاء والأمراء وعلموهم حيث هم، لأن المصلحة كانت راجحة على حسب ما رأوا. ولكن لا ينبغي لأحد أن يذل العلم، فإذا آتاك الله تبارك وتعالى طرفا من العلم فحافظ عليه ولا تذله، وليس معنى ذلك أن تتكبر به، وإنما أعطه حقه كما فعل سلفك الصالحون. ومن آدابهم ألا يزال العالم المعلم مجتهدا في الاشتغال بالعلم. قال النووي رحمه الله: فينبغي ألا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم، قراءة وإقراء ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا، ولا يستنكف من التعلم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم آخر، بل يحرص على الفائدة ممن كانت عنده وإن كان دونه في جميع هذا، ولا يستحيي من السؤال عما لم يعلم. فقد روينا عن عمر وابنه رضي الله عنهما قال: من رق وجهه رق علمه. وعن مجاهد: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قال: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإن ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. وينبغي ألا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه، فقد كان كثيرون من السلف يستفيدون من تلاميذهم ما ليس عندهم. وقد ثبت في الصحيح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وروى جماعات من التابعين عن تابع التابعين، وهذا عمرو بن شعيب ليس تابعيا، وروى عنه أكثر من 70 من التابعين. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب رضي الله عنه، وقال: أمرني الله أن أقرأ عليك. فاستنبط العلماء من هذا فوائد، منه بيان التواضع، وأن الفاضل لا يمتنع من القراءة على المفضول، وينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم مطلوبه ورأس ماله، فلا يشتغل بغيره، فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته من العلم. وعليه أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له. قال النووي رحمه الله: وينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له، فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه ويثبت معه، لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الآئمة ومتفقه وواضحه من مشكله، وصحيحه من ضعيفه، وجزله من ركيكه، وما لا اعتراض عليه من غيره. وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد. وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له، فإن ذلك يضره في دينه وعلمه بل وفي عرضه. وليحذر أيضا من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وترداد نظره فيه وتكريره، وليحرص على إيضاح العبارة وإيجازها، فلا يوضح إيضاحا ينتهي به إلى الركاكة، ولا يوجز إيجازا يفضي به إلى المحق والاستغلاق. وينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر، والمراد بهذا أن لا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه، فإن أغنى عنه بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها مع ضم ما فاته من الأساليب، وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه. وليعتني بعلم المذهب، فإنه من أعظم الأنواع نفعا، وبه يتسلط المتمكن على المعظم من باقي العلوم. عليه أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية. قال النووي رحمه الله: وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية السنية والشيم المرضية المرضية، ورياضة نفسه بالآداب والدقائق الخفية، ويعوضه الصيانة في جميع أموره الكامنة والجلية. فأول ذلك أن يحرضه بأقواله وأحواله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، وأن يكون دائما على ذلك حتى الممات، ويعرفه أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف وينشرح صدره وتنفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف، ويبارك له في حاله وعلمه، ويوفق للإصابة في قوله وفعله، ويزهده في الدنيا، ويصرفه عن التعلق بها والركون إليها والاغترار بها، ويذكره أنها فانية وأن الآخرة آتية باقية، فليتأهب للباقي وليعرض عن الفاني، وهو طريق الحازمين ودأب عباد الله الصالحين. فدائما يردد ذلك على المتعلم حتى يذكره إن نسي، وحتى يحثه إن كان ذاكرة، إلى غير ذلك من الفوائد التي تعود عليهما مع إذا كرر ذلك عليه في أوقات متقاربة. وعليه أن يكون باذلا وسعه في تفهيم طلابه. قال النووي رحمه الله: وينبغي أن يكون باذلا وسعه في تفهيمهم وتقريب الفائدة إلى أذهانهم، حريصا على هدايتهم، ويفهم كل واحد بحسب فهمه وحفظه، فلا يعطيه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عما يحتمله بلا مشقة، ويخاطب كل واحد على قدر درجته، وبحسب فهمه وهمته، فيكتفي بالإشارة لمن يفهمها فهما محققا، ويوضح العبارة لغيره، ويكررها لمن لا يحفظها إلا بتكرار، ويذكر الأحكام موضحة بالأمثلة من غير دليل لمن لا يتحفظ الدليل، فإن جهل دليل بعضها ذكره له، ويذكر الدلائل لمحتملها، ويذكر هذا ما بينا على هذه المسألة وما يشبهها، وحكمه حكمها وما يقاربها وهو مخالف لها، ويذكر الفرق بينهما، ويذكر ما يرد عليها وجوابه إن أمكنه، ويبين الدليل الضعيف لئلا يغتر به فيقول استدلوا بكذا وهو ضعيف لكذا، ويبين الدليل المعتمد ليعتمد، ويبين له ما يتعلق بها من الأصول والأمثال والأشعار واللغات، وينبههم على غلط من غلط فيها من المصنفين، فيقول مثلا هذا هو الصواب، وأما ما ذكره فلان فغلط أو ضعيف، قاصدا النصيحة لئلا يغتر به لا لتنقص المصنف الذي وقع في الغلط. وينبغي للعالم أن يورث أصحابه وطلابه لا أدري. قال النووي رحمه الله تعالى: وقالوا ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري، ومعناه يكثر منها، أي من قولة لا أدري، وليعلم أن معتقد المحققين أن قول العالم لا أدري لا يضع منزلته، بل هو دليل على عظم محله وتقواه وكمال معرفته، لأن المتمكن لا يضره عدم معرفته مسائل معدودة، بل يستدل الناس بقوله لا أدري على تقواه، وأنه لا يجازف في فتواه، وإنما يمتنع من لا أدري من قل علمه وقصرت معرفته وضعفت تقواه، لأنه يخاف لقصوره أن يسقط من أعين الحاضرين وهو جهالة منه، فإنه بإقدامه على الجواب فيما لا يعلمه يبوء بالإثم العظيم، ولا يرفعه ذلك عما عرف له من القصور، بل يستدل به على قصوره، لأن إذا رأينا المحققين يقولون في كثير من الأوقات لا أدري وهذا القاصر لا يقولها أبدا، علمنا أنهم يتورعون لعلمهم وتقواهم، وأنه يجازف لجهله وقلة دينه، فوقع فيما فر منه واتصف بما احترز منه لفساد نيته وسوء طويته، وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. والأدب الأخير من آداب المعلمين ألا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غير. قال النووي رحمه الله: ومن أهم ما يؤمر به ألا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غير، وهذه مصيبة يبتلى بها جهلة المعلمين لغباوتهم وفساد نيتهم، وهو من الدلائل الصريحة على عدم إرادتهم بالتعليم وجه الله تعالى الكريم. وقد قال علي في ذلك ما هو مغلظ في شأن من فعله وقد مر، وكذلك ورد التأكيد في التحذير منه، وهذا إذا كان المعلم الآخر أهلاً، فإن كان فاسقاً أو مبتدعاً أو كثير الغلط ونحو ذلك فليحذر من الاغترار به، وبالله التوفيق. وأما آداب المتعلم فإنما مر من آداب المعلم فيه غنية عن ذكر آداب المتعلم، لأن الغالب فيما ذكر اشتراكهما فيه، ولكن قد يختص المتعلم ببعض نبذ يسيرة ينبغي التنبيه عليه. أحدها أن يطهر قلبه من الأدناس. قال النووي رحمه الله: ينبغي أن يطهر المتعلم قلبه من الأدناس ليصلح بقبول العلم وحفظه واستثماره، ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقالوا تطييب القلب للعلم كتطييب الأرض للزراعة، فكما أن الأرض إذا كثر فيها ما يفسدها لم يصح فيها زرع، فكذلك القلب إذا كثرت فيه الآيات لم يصح فيه علم. فتطييب القلب للعلم كتطييب الأرض للزراعة. الثاني من آداب المتعلمين أن يصبر المتعلم على ضيق العيش. قال النووي رحمه الله تعالى: وينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل، ويرضى باليسير من القوت، ويصبر على ضيق العيش. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال أيضا رحمه الله: لا يدرك أحد العلم إلا بالصبر على الذل، فلا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل. وقال أيضا: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس، فقيل: ولا الغني المكفي؟ فقال: ولا الغني المكفي. وقال مالك بن أنس رحمه الله: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يستعان على الفقه بجمع الهمم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد. وقال إبراهيم الآجري: من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم، من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم. ومن آداب المتعلم أن يتواضع للعلم والمعلم. قال النووي رحمه الله تعالى: وينبغي للمتعلم أن يتواضع للعلم والمعلم، فبتواضعه ينال العلم. وقد أمرنا بالتواضع مطلقا، فها هنا أولى. وقد قالوا: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، وينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويأتمر بأمره، كما ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح. وهذا أولى لتفاوت مرتبتيهما. ومن آداب المتعلم ألا يأخذ العلم إلا من كملت أهليته. قال النووي رحمه الله تعالى: قالوا: ولا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائق من السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية، فإنها مرتبطة، ويكون له دربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام. ومن آداب المتعلم أن ينظر معلمه بعين الاحترام. قال النووي رحمه الله: وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام، ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقته، فهو أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه. وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. وقال الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رقيقا رفيقا هيبة له، لئلا يسمع وقعها، رحمهما الله تعالى. وقال الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وقال حمدان بن الأصفهاني: وكنت عند شريك رحمه الله فأتاه بعض أولاد المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث، فلم يلتفت شريك إليه وأقبل علينا، ثم عاد هذا الذي جاء من أولاد المهدي، ثم عاد فعاد شريك لمثل ذلك، فقال له: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ فقال شريك: لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضعه. فجثى على ركبتيه، فقال شريك: هكذا يطلب العلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك، ولا تعمدن ولا تغمزن بعينك غيره، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تسار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. ومن آداب المتعلم أن يدخل على المعلم كامل الهيئة. قال الناوي رحمه الله تعالى: ومن آداب المتعلم أن يدخل كامل الهيبة والهيئة، فارغ القلب من الشواغل، متطهرا متنظفا بسواك، وقد قص شاربه وظفره، وأزال كريه رائحته، ويسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم إسماعا محققا، ويخص الشيخ بزيادة إكرام، وكذلك يسلم إذا انصرف، ففي الحديث الأمر بذلك ولا التفات إلى من أنكره. قال: وقد أوضحت هذه المسألة في كتاب الأذكار رحمه الله تعالى. ومن آداب المتعلم أن يتأدب مع رفقته وحاضر المجلس. قال النووي رحمه الله تعالى: ولا يتخطى رقاب الناس، ويجلس حيث انتهى به المجلس، إلا أن يصرح له بذلك من الشيخ أو من الحاضرين بالتقدم أو التخطي، أو يعلم من حالهم إيثار ذلك، ولا يقيم أحدا من مجلسه، فإن آثره غيره بمجلسه لم يأخذ، إلا أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين بأن يقرب من الشيخ ويذاكره مذاكرة ينتفع الحاضرون بها، ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا بين صاحبين إلا برضاهما، وإذا فسح له قعد وضم نفسه، ويحرص على القرب من الشيخ ليفهم كلامه فهما كاملا بلا مشقة، وهذا بشرط ألا يرتفع في المجلس على أفضل منه، ويتأدب مع رفقته وحاضر المجلس، فإن تأدبه معهم تأدب مع الشيخ واحترام لمجلسه. ومن آداب المتعلم أن يكون حريصا على التعلم، مواظبا عليه في جميع أوقات. قال الناوي رحمه الله تعالى: وينبغي أن يكون حريصا على التعلم، مواظبا عليه في جميع أوقاته، ليلا ونهارا، حضرا وسفرا، ولا يذهب من أوقاته شيء في غير العلم إلا بقدر الضرورة لأكل ونوم قدرا لا بد منه، ونحوهما كاستراحة يسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات. وليس بعاقل من أمكنته درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها، وورثة الأنبياء هم العلماء، فليس بعاقل من أمكنه أن يصل إلى تلك الدرجة ثم فوتها. قال الشافعي رحمه الله في رسالته: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، ذكره في أوائل مواقيت الصلاة، يعني مسلما رحمه الله، لا يستطاع العلم براحة الجسم. ومن آداب المتعلم أن يصبر على جفوة شيخه وسوء خلقه. قال الناوي رحمه الله: وينبغي أن يصبر على جفوة شيخه وسوء خلقه، ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله، ويتأول لأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق، وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له دينا ودنيا وأبقى لقلب شيخه. وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، رضي الله تعالى عنه. وعلى المتعلم أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط. قال النووي رحمه الله: وينبغي أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. فقد روينا عن عمر رضي الله عنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقال الشافعي: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. وعليه أن يعتني بالمنهج. اعلم أن للعلوم أوائل تؤدي إلى أواخرها، ومداخل تفضي إلى حقائقها، فليبتدئ طالب العلم بأوائلها لينتهي إلى أواخرها، وبمداخلها لتفضي به إلى حقائقها، ولا يطلب الآخر قبل الأول ولا الحقيقة قبل المدخل، فلا يدرك الآخرة ولا يعرف الحقيقة، لأن البناء على غير أس لا يبنى، والثمر من غير غرس لا يجنى. قال النووي رحمه الله: وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز، فهو أهم العلوم. وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن يحفظ القرآن، وإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منه أو تعريضه للنسيان. وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرا، ويبدأ بالأهم، ومن أهمها الفقه والنحو، ثم الحديث والأصول، ثم الباقي على ما تيسر، ثم يشتغل باستشراح محفوظاته، ويعتمد من الشيوخ في كل فن أكملهم في الصفات السابقة، فإن أمكنه شرح دروس في كل يوم فعل، وإلا اقتصر على الممكن من درسين أو ثلاثة وغيرها. فإذا اعتمد شيخا في فن وكان لا يتأذى بقراءة ذلك الفن على غيره، فليقرأ أيضا على ثان وثالث وأكثر ما لم يتأذوا، فإن تأذى المعتمد اقتصر عليه وراعى قلبه، فهو أقرب إلى انتفاعه. وقد قدمنا أنه ينبغي ألا يتأذى من هذا. وإذا بحث المختصرات انتقل إلى بحث أكبر منها مع المطالعة المتقنة والعناية الدائمة المحكمة وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب وحل المشكلات مما يراه في المطالعة أو يسمعه من الشيخ. فهذه جملة من آداب المتعلم، وقد سبقتها جملة من آداب المعلم. والحق أن العلم لم يصر في هذا العصر منتجا ثمرة ولا مؤثرا فكرة إلا عند من رحم الله جل وعلا، لأنه لم يؤت من بابه، وإنما تسلق عليه من تسلق الأسوار حتى وقع في محرابه، فلا حصل علما ولا عمل عملا صالحا ولا ورث أخلاقا طيبة، وإنما ازدادت حجة الله عليه، لأن العلم كما هو معلوم إن لم ينفعك ضرك، العلم إن لم ينفعك ضرك. ولا تستكثرن من حجج الله عليك، اقرن العلم بالعمل، واتق الله ربك، وكن ذا خلق حسن، اصبر وأخلص وفي، واجتهد في أن تكون آخذا بالأخلاق التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واعلم أن ثمرة العلم العمل، ومن لم يعمل بعلمه ذهب عنه ما علم وكان حجة عليه كما مر في الآثار. وأعلم أن الله تبارك وتعالى قصر الخشية على العلماء، فالعلم ما أورثك الخشية، وليس بعلم ما لا يورثك خشية الله جل وعلا. العلم ما أورث الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. علينا أن نتأمل كثيرا في آثار سلفنا، بل في أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، بل في آيات ربنا التي وضعت لنا سبل الاسترشاد من أجل طلب العلم والعمل به، حتى نحصل علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يقيمنا على ذلك حتى نلقى وجهه الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.